الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقبل بداية هذا الدرس، فقد رؤي أحد الصالحين بعد وفاته في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: ذهبت تلك الإشارات، واختفت تلك العبارات، كل الحركات اللي تحركناها بالدنيا اضمحلت، كل الكلمات التي قلناها في الدنيا ذهبت، ذهبت تلك الإشارات، واختفت تلك العبارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات صليناها بالليل والناس نيام. فيا أيها الإخوة، غدا عندما يدلى أحدنا في قبره وكلنا ذاهبون إلى تلك المنزلة، سيرى أثر ركعات قيام الليل، وسيرى أنوار ذكره لله تعالى. ووالله إنه لا يمر بك ساعة في الدنيا لا تذكر فيها الله عز وجل إلا والمرء سيندم، سيندم كيف قطعت هذه الساعة ولم يذكر الله تعالى بها. لذلك إذا كنا نكسب من هذه المجالس هاتين الركعتين ومناجاة لحضرة الله تعالى وتسبيح لحضرة الله تعالى، فحسبنا من هذه المجالس ما كسبناه. فكيف إذا أضيف إلى هذا الأمر آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومادة علمية شرعية نتدارسها؟ سنبدأ مستعينين بالله تعالى بتفسير آيات من القرآن الكريم، وأول ما سنبدأ به سورة الفاتحة أو سورة الفاتحة. هذه السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن وأم كل شيء، أصله أصل القرآن الكريم ومجمع القرآن الكريم في سورة الفاتحة. هذه السورة التي لا تصح صلاتك إلا بها، ولا تصح ركعة من ركعات الصلاة إلا بها، ولا تقبل صلاة امرئ إلا بقراءة سورة الفاتحة، والتي جعلها الله تعالى في أول المصحف الشريف. وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأحد صحابته، قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ أعظم سورة. قال: فأخذ بيدي، الصحابي يقول، فلما أردنا أن نخرج قلت له: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، لا يوجد مثلها في كل هذه الكتب. وسيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا في مسير لنا، طالعين في مشوار، فنزلنا، كانوا إذا سافروا يمشون حينا ويرتاحون حينا، فهذا النزول يسمى منزل. قال: فنزلنا، يعني للاستراحة، فجاءت جارية من قرية قريبة فقالت: إن سيد الحي سليم. سليم يعني مريض. العرب تسمي الأشياء أحيانا بأضدادها تفاؤلا، فإذا واحد مريض بيقولوا له سليم، يرجون سلامته، وإذا واحد ضرير أعمى يقولون له بصير تفاؤلا وأدبا معه. شوف هذا أدب يعني رفيع. فقالت الجارية: إن سيد الحي سليم، يعني مريض، لدغته أفعى. وإن نفرنا غيب، جماعتنا الشباب تبع القرية غايبين، فهل منكم راق؟ في واحد بيعرف يرقي برقية؟ قال فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما منعرف عنه أنه هذا يقرأ أشياء أو يرقي بأشياء، فرقاه فبرئ طاب. فأمر له سيد الحي بثلاثين شاتا، قال له نعطوه مكافأة ثلاثين خروف، وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية؟ شو أنت بتعرف كيف ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قال لهم الله وكيلكم، بس حطيت إيدي على رأسه وأريد سورة الفاتحة. فقلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، نالوا الأمر كيت كيت كيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدريه أنها رقية، شو بيعرفوا هذا أنه هذه فعلا هي رقية سورة الفاتحة. لذلك لا بأس عليك أيها الإخوة، تسمى سورة الفاتحة الشافية، لأنك إذا قرأتها معتقدا بما فيها شفى الله تعالى مريضك. وبالمناسبة الطب طبان، طب جسدي وطب نفسي. الطب الجسدي يعتمد على الدواء، والطب النفسي يعتمد على الكلمة. يعني أنت في لما بتروح تراجع، نسأل الله السلامة ولا يحتاج أحد، لكن لو راجعت طبيبا نفسيا أساس المعالجة الكلام، ما بيعطيك دواء، هذا الدواء شيء ثانوي بالنسبة للطبيب النفساني، وإنما الكلمة هي التي تؤثر. والكلمات لها أنوار، وأعظم الكلمات هي كلمات القرآن الكريم، وأعظم كلمات القرآن هي سورة الفاتحة. فأنت إذا أصبت بمرض لا بأس أن تراجع طبيبا، ولا بأس أن تتناول دواء، لكن لا تقطع صلتك بحضرة الله تعالى. يا أخي اقرأ سورة الفاتحة، ولا تقول إيه أنا ما بيطلع بإيدي، شو أنا شيخ؟ ما بدأ شيخ، هذا الصحابي ليس من الشيوخ. أنت يعني في مرات في حالات من الليل ينتابك ألم لا يوجد أحد يسكنه لك، لا تعجز أن تضع يدك على رأسك أو على مكان الألم فتقرأ سورة الفاتحة طالبا من الله تعالى ببركتها أن يرفع ألمك. وأحيانا تضيق بك الأمور والأطباء يقولون نحن ما في اليد حيلة، خلاص يعني المريض منتهي لا نملك شيئا، ومرارا وفي الطب ما يجهله الأطباء أكثر مما يعلمونه في جسم الإنسان، ما يجهله الأطباء أكثر مما يعلمونه. فلا بأس أن تراجع كل أطباء الدنيا، لكن لا تنسى رب الأطباء، لا تنسى ملك الملوك، لا تنسى محرك الحركات في هذا الكون، لا تنسى قول سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم وإذا مرضت فهو يشفيني. وسورة الفاتحة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى رقية. ومرة سيدنا عمر ذهب إلى مريض، قال مريض كان يعني في سريره، فوقف عمر عند رأسه وقرأ سورة الفاتحة. قال فقام المريض نشط وقف على حيله. سر الناس قالوا يا عمر شو أريد أنت؟ قال قرأت سورة الفاتحة. وبالمناسبة هناك مجموعة من الإخوة أو الأخوات أكثر، تلاقي مثلا في عنده حجاب هيك حاطينه، أو مثلا يعتقد بشيء، مثلا هذا الذي في الطرقات يباع اسمه الحصن الحصين، حطه بجزدانه، أو امرأة بتحطه بشنتايتها مثلا بتقول، أو على السيارة بيعلقه بيقول أنه نرجو به الحماية أو الوقاية أو السلامة أو الحفظ. أحسن من أن تعلق شيئا من هذه الأشياء اقرأ هذه الأوراد. أنت اقرأ على نفسك كل يوم سورة الفاتحة، اقرأ على أولادك سورة المعوذات أو المعوذات، معوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اقرأ آية الكرسي، اقرأ خواتيم سورة البقرة، اقرأها. هذا أفضل من أن تعلق شيئا في صدرك أو في صدر ولدك الصغير أو في شنتاية زوجتك أو على السيارة. إذا قرأت هذه الأذكار، والوارد أصلا قراءة هذه الأذكار لا تعليقها، ثم تعليقها درجتان، لكن الأساس أن تقرأ أنت هذه الأوراد. والكلمات لها انعكاسات روحية ونفسية، يعني قد واحد يقول يعني شو بتفيدنا هذه الكلمات، أنا بقول لك شو بتفيد. مرة أظن ذكرنا هذا في هذا المجلس، هلأ الحمد لله ما حدا بيناتكم حدا واجع راسه، ما في حدا الحمد لله. الآن قل أنت 10 مرات: رأسي يؤلمني، رأسي يؤلمني، رأسي يؤلمني، بيقوم بيجعك راسك بعد 10 مرات. الكلمات لها انعكاسات نفسية. مرات أحدنا يذهب إلى طبيب، فالطبيب بيقول له ما شاء الله إلا متحسن كثير، شوف وجهك كيف مورد، ما شاء الله مشيتك تحسنت، بيتنشط المريض. ومرات واحد بيشوف صديقه بيقول له خير إن شاء الله، ليش هيك مصفر؟ والله كأنه عيونك جائرة، فيك شيء؟ بيقوم أداك بيمرض. وما بيكون في شيء. الكلمة لها انعكاس، لا يوجد في الطب ولا حبة بترفع الضغط في 10 ثانية، لكن في كلمة واحد يكون مرتاح بدق له واحد تليفون بخبره خبرية سيئة بيرتفع ضغطه. لا يوجد حبة في الطب 10 ثانية تعطي هذه النتيجة، لكن الكلمة لها هذا الأثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان يدريه أنها رقية. شو بيعرفوا أنه هي سورة الفاتحة رقية؟ فأنت إذا أصابك مرض راجع الأطباء، لكن لا تنسى أن تقرأ مثل هذه السورة الكريمة. هذه من فضائل سورة الفاتحة. الآن تسمى سورة الفاتحة لأن القرآن افتتح بها، وتسمى بأم القرآن لأنها فيها أم وأساس مواد القرآن الكريم كما سنشرح إن شاء الله خلال الدروس القادمة. وتسمى سورة الشافية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها بأنها رقية. أول ما نبتدئ بسورة الفاتحة نبتدئ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من الفاتحة ولا آية من القرآن الكريم. لا يوجد في القرآن الكريم كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وإذا قرأت القرآن أو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. لذلك نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألتجئ، وأحتمي يعني أنا أحتمي بالله. ومن الشيطان، الشيطان سمي شيطانا من شطن يعني بعد، لأنه بعيد من رحمة الله تعالى. والرجيم بمعنى المرجوم يعني المطرود كمان من رحمة الله تعالى، كما نقول قتيل بمعنى مقتول، ورجيم بمعنى مرجوم، وفعيل يأتي باللغة بمعنى مفعول. الآن يسن في الصلاة أن تبتدئ صلاتك بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسن عند جمهور العلماء. فإذا ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحت صلاتك. ويسن إذا كنا قاعدين عم نقرأ قرآن الكريم أن تبتدئ قراءتك بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا كنا نقرأ جماعة، يعني نحن مصفوفين 6-7، كل واحد سيقرأ مقطع، فأول واحد يجهر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الثاني والثالث والرابع لا يجهرون حتى لا تنقطع القراءة، يعني يقرؤونها سرا في سرهم. أما عن فضل التعوذ، يعني ماذا تنال أنت إذا قلت يا رب إني أستجير بك من الشيطان الرجيم؟ فعن سليمان بن صرد قال، هذا صحابي قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، تشاتموا مع بعضهم البعض، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، عبأ وشه كله من المصادمة والصراع، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه. كثير واحد نمرات بيطلع خلقه بيغضب، ترتفع حرارته، بيزداد ضغطه في موقف صار أمامه، مرات زوجته يعني بتشاكل هو وزوجته بالبيت، أو الزوجة تنزعج من أولادها، أو الأولاد بينزعجون من بعضهم البعض، أو الشريك من شريكه، أو الأجير من معلمه، ماذا تفعل؟ والمشكلة أنت إذا غضبت أحيانا تتكلم بكلام بعد حين تندم عليه، تقول يا ريتني أنا ما فعلت، يا ريتني ما قلت. وكم من مرة غضب رجل وقال كلمة خرب بها داره، طلق زوجته، وكل الذين يطلقون يقولون يا أخي والله كنت غضبان. بالطبع أنا بقول لهم لا، يعني الذي يأتي يستفتي ما حدا بيطلق زوجته هو مسرور، يعني قاعد عم يضحك بإلا لزوجته، هو عم مازحها يعني بيقوم بيطلق. حكما كل المطلقين يغضبون، لذلك ليس عذرا، يعني ما في عذر أنه والله أخي أنا غضبان طلقت المرأة. إيش هو يعني غضبان؟ يقع طلاقك كطلاق اللي ماله غضبان. طيب، لكن إذا أردت أن يسكن غضبك فاسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان يستولي عليك في حالتين اثنتين أكثر شيء، ويتلبسك في حالتين اثنتين، إما عند شدة الغضب وإما عند شدة الفرح. لذلك اضبط نفسك في هذين المقامين، شدة الغضب وشدة الفرح، من الممكن أن يستولي عليك الشيطان. فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى هذا الغضبان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قلتها لذهب عنك هذا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل يلي غضبان عم يتشاكل مع رفيقه، قال: أمجنونا تراني؟ يعني كمان ما عجبه أنه يسمع هذه الكلمة. والحديث عند الإمام مسلم. فمن فضل التعوذ من الشيطان الرجيم أن الشيطان يبتعد عنك، هذا واحد. الأمر الثاني، قال عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. مرات نسأل نحن يا أستاذ والله أنا عم صلي، ما عم بعرف عم صلي ثلاثة لما أربعة، اثنين لما ثلاثة، والله ما عرفت شو قرأت أنا بقلب الصلاة. ومرات بعض الأخوة بيضل بعيد سورة الفاتحة بالصلاة. قال لي أحد المرة الأخوة سألني، قال لي: أستاذ أحيانا أعيد سورة الفاتحة 20 مرة في الصلاة، بقرأها رد بعدين بقول لا يمكن ما قريت، رد بيرجع، رد بنصها يمكن خربطت، رد بيرجع. قال لي والله 20 مرة حتى أتعب. في مرات واحد بتوسوس في الوضوء، بتوضى بعدين بيقول يمكن انتقض وضوئي، رد بيرجع بتوضى، رد مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة 10، مرة 17. هلا بعدين بمل. وبعض الناس تركوا الصلاة من جراء هذا الأمر، وبعضهم ترك الوضوء قال يا أخي والله أنا عم بتعب من هذا الأمر. فهذا الصحابي قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، يعني عم بيخلطها علي القراءة والصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص، لا توقف ولا ترجع، كمل. مرات هذا الشخص الذي يصيبه الوسواس في الوضوء بيجي بحدثه، يعني يحدث نفسه أنه أنا توضيت أو ما توضيت، والله يمكن ما توضيت، خلاص قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامشي روح صلي. والله كأنه أنا بعد الوضوء يمكن صار معي شيء، يمكن خرجت ريح، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرات صليت ركعتين لما صليت 3 ركع، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابني على الأقل ركعتين وخلاص، كمل رقم 3 و4، لا تقف يعني وترجع بالرجوع. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. والحديث رواه الإمام مسلم. وبالآخر يسجد للسهو بالصلاة. قال وروت خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال يعني نزل في محل في مكان ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل ما في شيء يصيبه. مرات بعض أولادنا الصغار نسمع يعني في بعض الأسر بيقول يا أستاذ والله الابن الصغير نجمه خفيف الولد يعني ما في غير بيبحث بيزقع بيبكي كتير هذا الولد إذا واحد إجا ليحمله يعني بيتفاجأ منه. أنت عوذ ابنك اقرأ له المعوذات ما بحاجة إلى أن تأخذه ولا إلى أحد من الناس لا تأخذه لا إلى شيخ ولا إلى كاهن ولا إلى عراف والعياذ بالله. وكم من مرة يسيء أناس باسم يعني أنه سيقرأ له أو يعني سيعطيك حجابا أو تميمة هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من مرة نسمع أمورا غاية في السوء ومن أناس غاية في المكانة لكن بسبب من الأسباب يعني ينقادون خاصة عند الأخوات النساء. الآن الأخوات النساء يسمعنا لا تذهبي إلى أحد أنت اقرأي لولدك المعوذات وانتهى أنت اقرأي سورة الفاتحة انتهى أنت اقرأي سورة البقرة في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة من قرأها في داره ثلاثة أيام لم يقربه سحر ما يأتي سحر بنوب إلى هذا المكان. يعني لا تجعلي من جاراتك من صديقاتك ممن حولك يعني يتكلمون في أمور يوقعونك في حرج. الآن أيها الإخوة في آخر هذا الدرس أنا راقبت دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي عندما يدعو فرأيت دعاءه منقسما صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أقسام. قسم طلب حدوث فعل يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني يا رب ائتنا بالحسنة وفي الآخرة حسنة. مثلا اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها طلب حدوث فعل هذا قسم من الدعاء. قسم آخر طلب دفع أشياء وهذا ما يسمى الاستعاذة يعني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يعني أذهب عني الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر. شايف طلب دفع أشياء. أقسام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. القسم الأول طلب حدوث فعل. القسم الثاني طلب دفع أمر. القسم الثالث مناجات. مناجات يعني لا في طلب لفعل شيء ولا لطلب لدفع شيء لكنه يناجي ربه كأن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. شايف ما في شيء يعني ما بيريد شيء لا أعطيني شيء ولا أدفع عني شيء اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي. شي مرة نجعل درس عن الدعاء لكن شاهدنا في الأمر الآن القسم الثاني اللي هو الاستعاذة طلب دفع أمر. تتبعت فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أمور كثيرة يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال هذا واحد. مثلا يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي هذا اثنين. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. مثلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. مثلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، يعني البلاء المجهد الذي يضنيني، ودرك الشقاء. الجنة درجات والنار دركات، يا رب أعوذ بك أن أنزل في الشقاء دركات، أعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من سوء القضاء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء. مثلا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر. مرات واحد هو وشاب بيكون مرتاح، حتى إذا صار مسنا وازداد سنه سبحان الله يصير ممكن يحتاج أن يمشي على يديه وقدميه. سوء العمر يا أخي، ممكن يكون في شبابه في راحة وبحبوحة، في آخر عمره يصير محتاج للآخرين. سوء العمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. صعب كثير إذا جارك سيء، وخاصة دار المقام، دارك اللي قاعد فيها. هلا إذا مسافر لك يومين وطلع جارك بالأوتيل مو منيح، ماشي الحال يومين تحمي حالك تمشي، بس بيتك اللي قاعد أنت وزوجتك وأولادك طلع الجار سيء، والله بتبيع البيت بالناقص مليون مليونين بس تخلص من هذا الجار. صعب كتير جار السوء. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، خلق منكر، والأعمال والأهواء، منكرات الأعمال ومنكرات الأهواء. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، المناءرة، والنفاق، وسوء الأخلاق. صعب واحد أخلاقه سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. الفقر والغنى فتنة. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. في واحد قال عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. شوف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظ الله سمعه، قال: أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر قلبي، وأعوذ بك من شر فرجي. هلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهكذا، هذا شيء قليل من صلى الله عليه وسلم. كما ترون كثيرة هذه الاستعاذات، فرحت أفكر ماذا تعني هذه الاستعاذات، يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة. فخرجت بثلاث نتائج. النتيجة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفنن في دعائه في مناجاة الله عز وجل، لأن هذه الدعوة ما بتطلع، يعني أنت بتكون نايم بتفتح عيونك تقوم تطلع الدعوة، لا، قاعد عم بيفكر أنه أنا اليوم عندي صلاة ركعتين قيام الليل، شو بدي أدعي؟ أنا بكرة بدأ تجي ليلة 27 رمضان، شو بدي أدعي؟ أنا ليلة الجمعة بدي أقوم قبل الفجر بساعة، شو بدي أقول؟ فعم يطلع معه أشياء يا أخي، والله شغلات يعني جميلة. هذا رقم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزء من برنامجه في حياته علاقته مع الله عز وجل. كيف أنا أفكر ماذا أريد أن أتغدى، وين بدنا نطلع بآخر الأسبوع أنا والعائلة، شو بدي ساوي بالمعمل تبعي. هلأ في جزء من التفكير، أنا إذا وقفت بين يدي الله بماذا سأناجي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في جزء أساسي في حياته علاقته مع الله، مطلوب منا أيها الإخوة أنك أنت علاقتك مع الله تكون جزء أساسي في حياتك. الأمر الثاني، أنا عندما أستعيذ بكم من شيء فأنا أثبت ضعفي أمامكم. يعني هلأ إذا أنا بده يأتي مثلا 10 أشخاص مثلا للهجوم علي، أنا لا أستطيع، بدي أستعيذ بكم. أما إذا أنا أستطيع أن أدفعهم ما بحاجة لكم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يستعيذ بالله تعالى كثيرا معناته يثبت ضعفه أمام حضرة الله. القوي ليس بهذا، والله عز وجل يحب أن تعترف بضعفك أمامه وأنت بالفعل ضعيف. يعني مو أنك أنت قوي يعني تقول بأنك ضعيف، لا، أنت شوكة في أسفل قدمك تبكيك، هذا أنت يا أخي. عصب في الضرس لا ينيمك في الليل أبدا، ما بتنام، هذا هو أنت. قولنج كل وحاد تصرخ من أربعتك لو كنت في محفل من كبار القوم، هذا أنت، أنت ضعيف. والله عز وجل يحب أن تعترف بضعفك بين يديه. أما إذا اعتددت بقوتك وبجاهك وقلت إنما أوتيته على علم عندي، وقلت كما قال صاحب الجنة الظالم نفسي أنا خير منه، أو كما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، وصاحب الجنة الظالم لنفسه قال إيش، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، إذا قلت هيك بيقوم الله يأتيك جواب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله عز وجل أيها الإخوة يحب أن تتذلل بين يديه وأن تعترف بالفقر إليه، وهذا فعلا هو أنت أيها الإنسان. لا يخطر على بالك، قال لي أحد الإخوة في رمضان، قال بأن أخته حامل وهي الآن يعني قريبة من الوضع وأهلها يرجون من أهل المسجد. قلت خير، ما لأختك؟ قال أختي جاءها مولودان قبل الآن وماتا. ليه؟ قال يلد المولود بدون جلد. ما تتخيل شو قلت له، شو يعني بدون جلد؟ قال يعني يظهر المعدة والأمعاء والعظم واللحم والشرايين والأوعية، في رقاقة بسيطة، الجلد ما له متشكل يعني متكون متخلق خلقة كاملة، في رقاقة رئيئة بس بيطلع الولد هيك، تنظر أحشائه وعظامه ولحمه وأعصابه وعضلاته. مات أول ولد، الولد الثاني نفس الطريقة ولد، قال الآن هي في يعني قريب ستلد، فأنه يرجو الدعاء لها بسلامة مولودها الجديد، نسأل الله عز وجل السلامة لها ولكل. شوف الإنسان قديش ضعيف. بالله عليك ابنك عندما جاء أنت دفعت ثمن جلده؟ أنت حاسبت شيئا لعينيه لأذنيه لقلبه لكليته؟ ما احتجت لشيء، تضعه في الحضانة في المشفى لا سمح الله إن اضطررت، كل يوم 3000 ليرة سوري. طيب الله عز وجل وضعه في رحم أمي، حاسبك بشيء، مو بس وضعه للحفظ وإنما للخلق يخلقه طورا بعد طور، أنت ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كثرة استعاذته اعتراف بفقره لحضرة الله عز وجل، يا رب دخيلك أنا فقير وأنا ضعيف محتاج إليك، أنا لوحدي لا أستطيع. يعني تخيل يقول اللهم أني أعوذ بك من شر لساني، يعني يقول يا رب دخيلك أنا لا أستطيع أن أضبط لساني إلا إذا أنت أعنتني، يا رب أنا لا أستطيع أضبط عيني إلا إذا أنت أعنتني. لو أنا نبي، هو صلى الله عليه وسلم، ما سيدنا يوسف شو بيقول بسورة يوسف لما النساء تبع رفقات هذه امرأة العزيز، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، بيقول له دخيلك يا رب أنت عيني، أصرف عني كيد هؤلاء النساء الشر الأشرار، وإلا ترى أنا بخطئ والله يا رب ضعيف. هذا اعتراف بالفقر وبالضعف بين يدي حضرة الله عز وجل. وصدق أيها الأخ الكريم إن مثل هذا الاعتراف يرفعك، وبالعكس إذا تباهيت أمام الخلائق أو بين يدي الله تعالى بجاهك وبعلمك فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا فكثرة الاستعاذة تعني ثلاث أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يشغله علاقته مع الله ومناجاته لله، فعنده أدعية بفنون مختلفة. رقم اثنين، كثرة استعاذته بالله إقرار بضعفه أمام حضرة الله. رقم ثلاثة وأخيرا، أن استعاذته بالله عز وجل اعتراف بقوة الله عز وجل، لأنك أنت لا تستعيذ إلا بقوي، ولا تطلب النصرة إلا من قوي، ولا تستمد المدد إلا من صاحب مدد قوي، أما ضعيف مثلك ما بيستطيع عينك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة، معناها أنه يكثر من الاعتراف بقوة الله عز وجل. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك مدح نفسه. عشان هيك أنت في دعائك اجعل قسما من دعائك اعتراف بالفقر بين يدي الله تعالى، وثناء على الله عز وجل بإنعامه وإفضاله وكرمه. إذا فعلت هذا فقد مشيت على ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار دعاؤك أقرب للإجابة. أيها الإخوة الكريم، كان عنوان درس اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم زيادة القرب من حضرته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.